الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الرابعة الإشكالات المذكورة على مقدمات الحكمة التي أفادها المصنف، وذكرنا الإشكالات المرتبطة بالمقدمة الأولى وبالمقدمة الثانية وبالمقدمة الثالثة ورددناها جميعا. وأما بالنسبة إلى الإشكالات على المقدمات التي لم يذكرها المصنف، وكان من المناسب أن يذكرها، فإشكال لا. الإشكال الأول ما أفاده المحقق النائين في أجود التقريرات جزء 2 صاد 431، وكذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه جزء 4 من المحاضرات صاد 536. وحاصله أنه من المناسب أن تذكر هذه المقدمة كمقدمة من مقدمات الحكمة، وهي أن لا يأتي المتكلم بقرينة متصلة ولا بقرينة منفصلة. فالقرينة المتصلة أشار لها المصنف بحسب ظاهر كلامه في المقدمة الثانية، وأما القرينة المنفصلة فلم يشر إليها، مع أن المناسب ذكر ذلك. فيشترط في الإطلاق إما في انعقاده أو في حجيته عدم القرينة المنفصلة. فبناء على رأي الشيخ الأعظم وكذلك النائين، فالقرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور، وأما بناء على كلام السيد الخوئي فالقرينة المنفصلة تهدم حجية الظهور. فعلى أي حال لا بد من ذكر هذا القيد وهذه المقدمة، أي عدم المجيء بقرينة متصلة، وهذا واضح وأشار له الآخر، وعدم المجيء بقرينة منفصلة، لأن القرينة المنفصلة إما على مبنى طبعا إما تهدم إما تمنع من الحجية للإطلاق كما هو مبنى المشهور، أو أنها تهدم أصل الظهور للإطلاق بناء على أن الشارع
قد تعهدا ببيان مراده في مجموع كلماته، وهذا هو الصحيح كما أشرنا سابقا في بحث العام والخاص. وبناء على ذلك فتكون القرينة المنفصلة هادمة لأصل الظهور. إذن هذا هو الإشكال الأول وهو مقبول. فعلى كل حال لا بد من عدم القرينة المنفصلة، لأنها إما تهدم الظهور أو تمنع من الحجية للإطلاق. لم ينبه المصنف على ذلك. الإشكال الثاني ما أشار له المحقق النائيني في أجود التقريرات، جيم 2 صاد 429، وهكذا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في المحاضرات، جيم 4 صاد 530، وحاصله أنه كان من المناسب أن يذكر المصنف هذه المقدمة، وهي أن يكون المتكلم متمكنا من التقييد، فإذا أمكن التقييد ولم يؤتى بالقيد فحينئذ يثبت الإطلاق، وأما إذا استحال التقييد فقد استحال الإطلاق، لأن النسبة بين التقييد والإطلاق في مقام الإثبات هي الملك والعدل، فلا يصح الإطلاق إلا في مورد يمكن فيه التقييد. وبالتالي فإذا لم يمكن الإتيان بالقيد فلا يثبت الإطلاق أصلا، وهذا من قبيل اشتراط قصد الأمر في متعلق الأمر، فإن هذا التقييد أي تقييد الأمر بقصد الأمر مستحيل كما بحثنا ذلك في بحث الأوامر. إذن فبما أنه يمتنع التقييد ويستحيل، إذن فيمتنع ثبوت الإطلاق. وكذلك أيضا تقييد الحكم بالعلم بالحكم، أي تقييد جعل الحكم بالعلم بالحكم، أو تقييد المجعول بالعلم بالمجعول، فإنه مستحيل لما يلزم منه من الدور. فإذا استحال التقييد أيضا استحال الإطلاق، فلا معنى لثبوت الإطلاق، والحال هذه. إذن فكان على المصنف أن يذكر في مقدمات الحكمة هذه المقدمة، وهي إمكان التقييد، فإذا كان التقييد ممكنا ولم يقيد المولى يثبت الإطلاق، وأما إذا كان التقييد مستحيلا فلا معنى لثبوت الإطلاق لما ذكرنا من أنه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، لأن النسبة بينهما
عموم الملكة، الملكة والعدم. وهذا الإشكال كبرويا تام، ولكن بحسب التأمل لا صغرى له. والموارد التي مثل بها الأعلام سبقت المناقشة فيها، مثل أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، أو تقييد الحكم بالعلم بالحكم. فقد قلنا سابقا أنه لا مانع من تقييد الأمر بقصد الأمر، وتقييد الحكم بالعلم بالحكم، ولو بمتمم الجعل كما هو على مبنى النائين، وتفصيل ذلك في محله. لكن أصل الكبرى مقبول، وإنما مناقشتنا في الصغرى. فتحصل إذن من كل ما تلونا أن المقدمات الثلاث التي أشار لها المصنف تامة، وإن أمكن دقق إرجاع المقدمة الثالثة وهي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب إلى المقدمة الثانية وهي انتفاء ما يوجب التعيين، فنرجع الثالثة للثانية فتكون مقدمتين فقط. ومع ذلك ينبغي إضافة مقدمتين للمقدمات التي ذكرها المصنف، وهما انتفاء القرينة المتصلة والمنفصلة، ولم يشير المصنف للمنفصلة، وإمكان التقييد حتى يمكن الإطلاق. وبهذا أيضا يتضح أن ما ذهب له بعض الأعلام كالمحقق الحائري والسيد الإمام من حصر مقدمات الحكمة بمقدمة واحدة، وهي كون المتكلم في مقام البيان محل تأمل ونظر، كما أن ما ذهب له بعض الأعلام من حصر مقدمات الحكمة بمقدمتين فقط، وهما كون المتكلم في مقام البيان وعدم القرينة المتصلة والمنفصلة كما عن الشيخ الأعظم محل تأمل ونظر. بل الصحيح أن مقدمات الحكمة خمس مقدمات، الثلاث التي أشار لها المصنف والمقدمتان اللتان ذكرناهما الآن. وإن أمكن إرجاع المقدمات التي ذكرها المصنف إلى مقدمتين فقط، فلاحظ وتبصر الفصل الثالث والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى تعارض المطلق مع المقيد وحكم كل صورة. توجد ثلاث صور لتعارض المطلق مع المقيد. الصورة الأولى أن يكون الدليل المطلق والدليل المقيد متنافيين، فأحدهما مثبت والآخر نافي، مثل تبقى رقبة، وهذا مطلق مثبت، ولا تعتق الرقبة الكافرة، فهذا مقيد نافي. وحكم هذه الصورة هو حمل المطلق على المقيد، فيقيد قوله اعتق رقبه بغير الكافرة، أي بالرقبة المؤمنة. فالمطلوب هو عتق الرقبة المؤمنة لا الكافرة. وقد ادعي الإجماع على ذلك كما أشار في المعالم، وكذلك أشار الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار إلى دعوى الإجماع، حيث قال ما نصه الشيخ الأعظم: فالمشهور دقق على الحمل يعني التقييد، بل وعليه الإجماع صريحا في كلام جماعة من أصحابنا كالعلامة والعميدي والبهبهاني وغيرهم كالآمودي والحاجبي والعبودي إلى آخر ذلك، إلى آخر كلامه. الصورة الثانية: أن يكون الدليل المطلق والدليل المقيد متوافقين من حيث النفي، من حيث النفي، كما إذا جاء دليل مطلق وقال لا تعتق رقبة، وجاء دليل آخر مقيد وقال لا تعتق رقبة كافرة، وحكم هذه الصورة كما أشار لذلك بعض الأعلام هو الاتفاق على عدم الحمل والتقييد والعمل بالدليلين جميعا، فيعمل بالدليل المطلق فلا نعتق أي رقبة، ويعمل بالدليل المقيد أيضا فلا تعتق الرقبة كافرة. ومن هنا يظهر التأمل فيما ذكره المصنف من أن الحكم عند التوافق بين المطلق والمقيد هو محل خلاف، فقول بالتقييد وقول بالتصرف في الدليل المقيد، بل الظاهر مما أشار له الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار هو الاتفاق على أنه إذا كان الدليلان المتوافقان نافية منفية منفية على ماذا؟ الاتفاق على ماذا؟ على عدم التقييد والعمل بكلا الدليلين. إذن فلا بد من الالتفات إلى عبارة المصنف. الصورة الثالثة أن يكون الدليل المطلق والدليل المقيد متوافقين مثبتين، كما إذا جاء دليل مطلق وقال أعتق رقبتين، وجاء دليل مقيد وقال أعتق رقبة مؤمنة، مع فرض وحدة الحكم وأن المطلوب واحد وليس متعددا، وحكم هذه الصورة كما أشار المصنف تبعا لغيره من الأعلام كالشيخ الأعظم أنه يوجد فيها قولان. القول الأول ما ذهب له المشهور، وهو التقييد وحمل المطلق على المقيد، فيقيد قوله أعتق رقبتان بغير الرقبة، أعتق رقبة بالرقبة المؤمنة، هذا ما ذهب له المشهور. القول الثاني التصرف في الدليل المقيد بحمله على الاستحباب، فيبقى قوله أعتق رقبتان دال على وجوب عتق أي رقبة، لكن يتصرف في قوله أعتق رقبة مؤمنة برفع اليد عن دلالة أعتق على الوجوب وحملها على الاستحباب، فتكون النتيجة أن عتق الرقبة مطلقا واجب، وأما المؤمنة فمستحب، ولا نقيد الدليل المطلق بهذا الدليل المقيد. إذن فاتضح لديك يا مولاي أن هناك صوراً ثلاث، دقق. الصورة الأولى أن يكون الدليلان المطلق والمقيد مختلفين، يعني أحدهما مثبت والآخر منفي، وحكم هذه الصورة التقييد بالاتفاق. الصورة الثانية أن يكون الدليلان متوافقين ومنفيين، وهذه الصورة قلنا بأن بحسب دعوة الشيخ الأعظم قام الاتفاق على أنه يعمل بكلا الدليلين ولا يقيد الدليل المقيد المطلق، خلافا لما يظهر من كلام المصنف أن فيها قولين. الصورة الثالثة أن يكون الدليلان متوافقين ومثبتين، وهذه الصورة فيها قولان، قول المشهور بالتقييد، قول الثاني بالتصرف في الدليل المقيد وحمله على الاستحباب. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا كثيرا. قال فصل: إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فإما متنافيان أو متنافيان، ورد مطلق ومقيد متنافيان، أو حالة كونهما حال، هذه حال متنافيين، يعني حالة كونهما متنافيين. خب، أو وصف لهما على كل، فإما أن يكونا مختلفين في الإثبات والنفي، هذا الصورة الأولى بينا حكمها. الصورة الثانية الآن والثالثة دمجهما المصنف، وإما أن يكونا متوافقين، فإن كانا مختلفين مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فلا إشكال في التقييد، هذا الصورة الأولى وحكمها. الآن الصورة الثانية والثالثة، وإن كانا متوافقين، خب ما بين متوافقين يعني منفيين، متوافقين يعني مثبتين، ما خاصة، كأنما يأتي فيهما القول، فالمشهور فيهما هذا القول الأول الحمل والتقييد، القول الآخر التصرف الدليل المقيد. ظاهر عبارة أنه لا فرق بين الصورة الثانية والثالثة، لكن نبهناك بالفرق. النقطة الثانية، الوجوه للقول الأول وهو الحمل والتقييد، وهذا الكلام طبعا بحسب ما أشرنا إليه الآن ونبهناك عليه خاص بالصورة الثالثة، مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. فأشار المصنف لوجوه ثلاثة لهذا القول المشهور، وقد نضيف لذلك وجها رابعا. الوجه الأول وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى، إن الحمل والتقييد أي تقييد المطلق بالدليل المقيد يوجب الجمع بين الدليلين، حيث يعمل بالدليل الأول وكذلك بالدليل الثاني. فإذا قيدنا قوله أعتق رقبة بقوله أعتق رقبة مؤمنة، نتج من ذلك وجوب عتق الرقبة المؤمنة بالخصوص، وهذا فيه عمل بكلا الدليلين، حيث لو أعتقنا الرقبة المؤمنة فقد عملنا بالدليل الأول القال اعتق رقبة، لأن المؤمنة فرد من الرقبة، وعملنا أيضا بالدليل الثاني المقيد. ثانيا، إن الجمع بين الدليلين أولى من طرح أحدهما، والنتيجة هي الحمل والتقييد، أي تقييد الدليل المطلق بالمقيد. ويناقش المصنف في هذا الوجه تبعا لغيره من الأعلام، كما أشار لذلك القمي في القوانين بأنه سلمنا بأن الجمع أولى من الطرح، وأن العمل بالدليلين أولى من طرح أحدهما، لكن الجمع بين الدليلين لا ينحصر بهذا الوجه، بل هناك وجه آخر للجمع، وهو التصرف في الدليل المقيد، فيحمل قوله أعت رقبة مؤمنة على الاستحباب، فتكون النتيجة أن عتق مطلق الرقبة واجب، لكن المستحب والأفضل عتق الرقبة المؤمنة، واختيار خصوص المؤمنة. إذن فلا ينحصر الجانب بتقييد الدليل المطلق حتى نحصر وجوب العتق بالرقبة المؤمنة، بل يمكن أن يجمع بطريق آخر ووجه آخر، وهو التصرف في الدليل المقيد فنحمله على الاستحباب بلا حاجة لتقييد الدليل المطلق، وتكون النتيجة أن عتق أي رقبة واجب، لكن الأفضل والمستحب اختيار المؤمنة. إذن فهذا الوجه الأول غير تام لهذه المناقشة. الوجه الثاني ما أشار إليه الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار صفحة 221 وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى: يوجد لدينا وجهان من وجوه الجمع وطريقان للجمع بين الدليل المطلق والمقيد. الطريق الأول للجمع هو حمل المطلق على المقيد، الطريق الثاني للجمع هو التصرف في الدليل المقيد بحمله على الاستحباب. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن طريق الجمع الراجح من هذين الطريقين هو الطريق الأول، أعني حمل المطلق على المقيد، والسر في ذلك أن هذا الجمع لا يلزم منه التصرف في معنى اللفظ المطلق وهو رقبة، ولا يلزم منه التجوز، حيث لو قيدنا أعتق رقبة بالرقبة المؤمنة لم يلزم التجوز أصلا، بناء على فكرة تعدد الدال والمدلول، إذ غاية ما تكشف إذ غاية ما يكشف عنه المقيد هو أن المتكلم لم يكن في مقام البيان بل كان في مقام الإهمال، وإلا لو كان في مقام البيان لقال من أول الأمر أعتق رقبة المؤمنة بلا حاجة لتأخير التقييد. إذن فلا يلزم من هذا الطريق التجوز والتصرف في معنى الله، وأما بناء على الطريق الثاني وهو التصرف في الدليل المقيد فيلزم التصرف في معنى الله وحمل صيغة الأمر أعتق على الاستحباب ورفع اليد عن دلالتها على الوجوب، وهذا خلاف الظاهر. إذن فبما أنه يدور الآن بين التجوز وعدم التجوز يكون الراجح هو عدم التجوز، فنختار الطريق الأول لأنه لا يلزم منه التجوز، بخلاف الطريق الثاني حيث يلزم منه التجوز، والعرف يقدم الطريق الأول الذي لا يلزم منه التجوز. هذا هو الوجه الثاني. ويناقش المصنف في هذا الوجه، ولكن قبل المناقشة طبق العبارة يا مولاي كي لا تتراكم عليك يا سيد فاضل. قال: وقد استدل، هذا الوجه الأول. طبعا الآن بدأنا في النقطة الثانية، الوجوه للقول الأول في الصورة الثالثة. الوجه الأول بأنه جمع بين الدليلين، هذا المقدمة الأولى، وهو أولى لأن الجمع أولى من الطرح. وقد ورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر فيعمل بكلا الدليلين، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب. خب الآن الوجه الثاني الذي أشار له الشيخ العلامة، وأورد عليه، هذا أورد عليه، هذا الوجه الثاني نحن ذكرناه، يعني أورد على المناقشة المتقدمة ونحن جعلناه وجه ثاني، وهو أيضا مناقشة في نفس الوقت للمناقشة السابقة. وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ. المقدمة الأولى مطوية أن عندنا طريقين للجمع، طريق المشهور والطريق الثاني. الآن المقدمة الثانية بأن التقييد، يعني التقييد المطلق، ليس تصرفا في معنى الله، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرد عن القيد، مع تخيل ورود في مقام بيان تمام المراد، حيث كان الظاهر أنه في مقام البيان وفي مقام بيان تمام مراد، فبعد التقييد انكشف أنه ليس في مقام البيان بل في مقام الإهمال، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده، يعني وجود القيد على وجه الإجمال، وجود الوجه عفوا على وجه الإجمال، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا، لأن هذا من باب ماذا؟ أصلا من عقد الإطلاق من الأصل، من عقد حتى يلزم التصرف، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب. أما المناقشة تأتي، والحمد لله رب العالمين.